أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النظرية تنظرية التوزيع ما بعد الإنتاج. عرفنا نظر الإسلام بالنسبة إلى توزيع المصادر، مصادر الثروة قبل الإنتاج، وما الآن بحثنا في نظر الإسلام في التوزيع ما بعد الإنتاج. الآن هذه المصانع، هذه المصادر الطبيعية أنتجت وتأسست مصانع، حينئذ استثمارات طائلة في هذه المصادر الطبيعية. هذه الاستثمارات الطائرة والطائلة والأموال الكثيرة، هذه الأموال كلها تذهب إلى عند هؤلاء أصحاب المصانع وأصحاب الرأسماليين، أو أن هناك نظر بالنسبة إلى الإسلام إلى هذه الثروة ما بعد الإنتاج. أساس الإسلام إلى عدالة التوزيع، هذه هي القاعدة التي أسس عليها الإسلام كل اقتصاده على العدالة، النية العدالة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك كله. هذا ما ذكرناه. قلنا بأن محور النظريتين هو العمل. العمل هناك كان أيضا، العمل هو الذي خلق الفرصة، العمل هو الذي سبب الحيازة. كذلك في المقام، لما يعمل هذا العامل وينتج يكون هذا الإنتاج كيف يصرف. فالعمل هو محور النظريتين، نظرية ما قبل الإنتاج وما قبل نظرية ما بعد الإنتاج، التوزيع ما بعد الإنتاج. لذلك قد يلتبس في بعض الموارد ما المراد من العمل، هل العمل ما قبل الإنتاج أو العمل ما بعد الإنتاج. قد يلتبس حينئذ أي عمل يراد منه، من أي شخص يحصل، أو أنه لا، العمل لا بد أن يحصل من مباشر معين يستثمر ويستفيد من هذه المصادر الطبيعية وينتج من هذه المصادر الطبيعية. كلامنا في هذا، ذكرنا بعض أقوال العلماء أن العمل الصادر من الإنسان تارة يكون هذا الشخص العامل هو الأصيل بنفسه، هو يعمل، هو الذي يكتسب، هو الذي يذهب إلى الغابة ويقص الأشجار، هو الذي يزرع ويفلح وغير ذلك. فلا إشكال في أنه المباشر هو الذي يملك الإنتاج حينئذ. وأما إذا كان وكيلا عن شخص أو مأذونا من قبل شخص، هل يكفي الوكالة والإذن في ملكية الشخص أو لا يكون كافيا؟ قلنا بأن كثير من الأمور لا تقبل الوكالة ولا تقبل الإذن، المباشر هو الذي يكون مكلفا. ذكرنا الصلاة، العبادات، الطهارة وأمثال ذلك في عبارة المحقق في الشرائع، جملة من الموارد أنها لا تقبل الوكالة، الوكيل بعيد عن ذلك. لا يمكن أن يكون شخص وكيلا عن شخص آخر ليصدي عنه ما دام هو في الحياة. لا يمكن أن يكون شخص عن وكيلا عن شخص أن يتوضى عن هذا الشخص وهو لا يتوضى، فيكون هذا المتوضى. فكل هذه الموارد منها الصيد، منها الاحتشاش، منها الاعتشاب. فحينئذ هذه كلها إنما لا تقبل الوكالة ولا الإذن، فمن يعمل هو الذي يملك وإن كان مأمورا من قبله. فلو استأجر شخصا آخر لأن يجلب له الحطب، فإن الأجير هو الذي يملك هذا الحطب وإن كان أجيرا من قبل شخص آخر، المالك لا يملك هذا. نعم العمل قد يكون شيء، ولكن الناتج يكون للأجير، لأن المستأجر جالس في بيته، وإنما يؤجر شخص آخر لأن يحتطب له أمثال. الاحتطاب، عمل الاحتباط، احتطاب للمحتطب. الذي يحيي الأرض هو الذي يستفيد وإن كان مأذونا من قبله شخص آخر. هذا ما ذكرناه في عبارة المحقق رحمه الله وكذلك العلامة في التذكرة. نذكر بعض أقوال العلماء وما يترتب على أقوالهم. الثالث في كتاب القواعد، قلنا موردين، هذا الثالث في كتاب القواعد، أن في قواعد العلامة أن في التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالالتقاط، أوكل شخص أنه يلتقط لي كذا وكذا، أو الاصطيادي أو الاحتشاشي والاحتطابي نظرا، لم يحكم بكونه هذا، وسيأتي إن شاء الله أن النظر والإشكال الذي يذكرونه إنما هو سببه شيء آخر هسه نذكره. رابعا، يشارك هذا الرأي عدة مصادر فقهية أخرى كالتحرير والإرشاد والإيضاح وغيرها، كلها تقول أن من يكون أجيرا من قبل شخص آخر، مأذونا من قبل شخص آخر، وكيلا من قبل شخص آخر في الاحتطاب والاحتشاش، المالك هو الذي يعمل، ليس الآذن حينئذ نظر، إن الآذن يملك فيه نظر. لماذا؟ لأنه يوجد رأي في المقام. وفي مصادر أخرى فقهية لم تكتف بالنظر والإشكال، بل صرحت بعدم جواز الوكالة وفاقا للشرائع التي تقدم نقل عبارته، كالجامع في الفقه وكذلك السرائر بالنسبة إلى الاصطياد، كما نقل عن الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط المنع عن التوكيل في الإحياء، ونقل عنه أيضا المنع من التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش. فالشيخ الطوسي يمنع، لا أن يثبت نظرا ويثبت إشكالا، يفتي بالمنع، أنه يتوكل شخص من شخص آخر، الوكيل هو الذي يملك لا الموكل يملك. وسادسا، أن العلامة الحلي ربط بين الوكالة والإجارة، فذكر أن الوكالة في تلك الأعمال إذا كانت غير منتجة فالإجارة مثلها أيضا، تلك الأعمال إذا لم تكن منتجة كذلك لم يكن، والإجارة مثل الوكالة. فكما لا يملك الموكل ما يحصل عليه الوكيل في الاحتطاب والاصطياد وإحياء الموات، كذلك لا يملك المستأجر مكاسب عمل الأجير في الطبيعة. استأجر لأن يسبق لي دارا، نعم صحيح، هذا إجارة، ما عمل العمل حصل عملا، استأجره لأن يصطادي لي طيرا في البادية، استأجره لأن يأخذ لي مكانا في البادية، أي يأخذ حجرا، هذا الحجر للأجير وليس لهنه هو الذي عمل. هذا هو الذي ربطوا بين الوكالة والإجارة، كل مورد أنتجت الوكالة الإجارة تنتج، كل مورد لم تنتج الوكالة كما في الاحتطاب والاصطياد وغير ذلك لم تنتج الإجارة أيضا، ربطوا بين الوكالة والإجارة. وفي كتاب التذكرة يقول إن جوزنا الإجارة عليه فإذا استأجر ليحتطب أو يستقي الماء أو يحيي الأرض جاز، وكان ذلك للمستأجر. وإن قلنا بالمنع هناك منعنا هنا، فيقع العمل فعل للأجير. فحينئذ إن قلنا أنه ممنوع، أي أن المستأجر إنما يملك دون الأجير، حينئذ نقول هنا في المصادر الطبيعية نقول ذلك. وإن قلنا لا يجوز الوكالة هناك، فلا تجوز الإجارة، وإنما العمل للأجير لا للمستأجر، نقول هنا أيضا. هذا ما ذكره، ربط بينهما. وقد أكد المحقق الإصفهاني رحمه الله في كتاب الإجارة، أي الشيخ محمد حسين الإصفهاني، أن الإجارة لا أثر لها في تملك المستأجر، أي المستأجر مقابل الأجير، ليس المستأجر مقابل الموجر، إذ يستعمل الفقهاء المستأجر مقابل الموجر مثل الدار، المستأجر الذي يسكن، أما الأعمال يستعملون المستأجر والأجير، الأجير هو الذي يعمل والمستأجر هو الذي يبذل، هذا هو إصلاحهم. يقول في ليس لا أثر، إن الإجارة لا أثر لها في تملك المستأجر لما يحوزه الأجير ويحصل عليه بعمله في الطبيعة، فإذا جاز الأجير لنفسه حاز الأجير لنفسه ملك المال المحاز، ولم يكن للمستأجر شيء، فيستأجره لأن يذهب للطبيعة يعمل كذا وكذا ويجلب له الطير والصيد وغير ذلك من الحطب والاحتشاش وغير ذلك، أن العمل يكون للأجير ولا يكون الإنتاج للمستأجر، هذا هو الحكم والمقام. سابعا، ذكر العلامة الحلي في القواعد إن الإنسان لو صاد واحتطب أو احتش وحاز بنية أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية وكان بأجمعه له، يحتطب ويقول هذا جزء لي للسيد الفلاني مثلا، نيته يشرك غيره في عمله، أن هذا المحتطب أن الحطب كله له، بعد الاحتطاب يريد أن يوهب، ليس الأمر بعد يملك ويوهب شيء آخر، أما يشرك غيره في عمله أي في احتطابه في احتشاشه في صيده، لا يقع الصيد إلا له ولا يقع الاحتطاب إلا له والاحتشاش إلا له، هذا هو الذي ذكره. ثامنا، وفي مفتاح الكرامة إن الشيخ الطوسي والمحقق والعلامة حكموا جميعا بأن الشخص إذا حاز ثروة طبيعية بنية أنه له ولغيره كانت كلها له، يملكها ثم يريد أن يوهب لغيره أمر آخر، أما أن نفس عملية الاحتطاب أن يكون هو وغيره والغير جالس في بيته إما بإذن منه أو بغير إذن منه، هذا الأمر الاحتطاب كله له، الحيازة كلها لهذا الشخص الذي عمل، هذا هو الذي ذكره. تاسعا، جاء في كتاب الصيد من كتاب الجواهر إن الشخص إذا غصب آلة واصطاد بها فلا خلاف أجده في أنه يملكه الصائد، الصائد يملكه وإن كانت الآلة محرمة وتصرف فيما يحرم دون صاحب الآلة، لأن الصيد من المباحات التي تملك بالمباشرة المتحققة من الغاصب، وإن حرم استعمال الآلة نعم عليه أي على الصائد أجرة مثلها للمالك كباقي الأعيان المغصوبة، سرق حمارا وركبها وذهب إلى الحج، حجه صحيح يقع الحج له لا لصاحب الحمار، وإنما عليه أجرة المثل حينئذ كذلك في المقام. وقال الشيخ رحمه الله شيخ الطوسي في الشركة من كتاب المبسوط إذا أذن رجل لرجل أن يصطاد له صيدا فاصطاد الصيد بنية أن يكون للآمر وله، أن الصيد يكون للآمر وله، فلمن يكون هذا الصيد؟ قيل فيه إن ذلك بمنزلة الماء المباح إذا استقاه السقى بنية أن يكون بينهم، وإن الثمن يكون له للسقاء دون شريكه، قيل بأنه هذا المال للسقاء وإنما الثمن له، إذا باعه الثمن له، هذا واضح كذلك في المقام يكون له، وإن كانت نيته أن يكون له وللذي أذن له، فها هنا يكون الصيد للصياد دون الآمر لأنه انفرد بالحيازة، نعم إذا كان الآمر أيضا مشتركا مع الصياد في الصيد كان له جزء من الصيد على حسب عملهم، وأما إذا كان الآمر جالسا في بيته مجرد أمر للصيد فالصياد هو الذي أمر هو الذي صاد والصاد مباشرة، فيكون الصيد له لأنه انفرد بالحيازة، وقيل إنه يكون للآمر لأنه اصطاده بنيته فاعتبرت النية. قيل إن هنا الصائد لم يكن باختياره، إنما أمره إما المولى أو غير ذلك. المولى لا، إذا كان عبدا له العبد وما يملكه للمولى، ولكن إذا آجره له شخص فحينئذ قيل بأنه للمولى لأنه كله للآمر وبنية الآمر. لكن الأول هو الصحيح أن الصياد هو الذي يملك وإن كان بأمر آمرين. كذلك الحادي عشر، ذكر المحقق الحلي في الشرائع إن إنسانا لو دفع دابة مثلا وآخر دوابه إلى سقاء على الاشتراكي، اجتمعت الدواب من مشتركين للسقاء الحاصل لم تنعقد الشركة. إذا لم يشترك صاحب الدواب في المعمل فهو لم يكن مالكا للسقاء، لم تنعقد الشركة، فكان ما يحصل حينئذ للسقاء وعليه مثل أجرة الدابة والراوية، عليه أن يعطي أجرة الدابة التي كانت بمنزلة الآلة بالاستقاء والراوية أيضا. هذه كلها عبائر القوم في المقام. ما نستفيد من هذه؟ نأتي للنظرية، نستفيد من هذه الكلمات رضوان الله عليهم أجمعين.